بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال حديث ضالة المؤمن حرق النار؟ ضالة المؤمن حرق النار، صحيح العلامة الألباني في الصحيحة. ضالة المؤمن حرق النار، عن مطرف بن عبد الله بن شخير. فما معنى هذا الحديث؟ هل هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يلتقط اللقطة، أم ما المراد به الذي يلتقطها ولا يعرفها ويخفيها على صاحبها، الذي يلتقطها ويتلفها؟ طيب، لو أن إنسانا التقط لقطة من الذهب أو من الفضة أو نحو ذلك، عرفها سنة ولم يجد صاحبها، هل له أن يستنفقها أم يجب عليه أن يتصدق بها؟ له أن ينتفع بها وأن يستنفقها، ولا يجب عليه أن يتصدق بها. لقول بعض الفقهاء أنه يجب عليه أن يتصدق بها، هذا غير صحيح، بل من أهل العلم من قال إنه يتملكها وتصير له ملكا، فإن جاء صاحبها وعينها باقية أعادها إليه، وإن جاء صاحبها وقد انتفع بها واستهلكها فإنه لا يلزمه شيء. فكيف بقوله في الحديث ولتكن وديعة عندك؟ كيف بقوله ولتكن وديعة عندك؟ هل هذا معناه يدل على ضمانها وأنها مضمونة؟ ولتكن وديعة، إيش معنى وديعة؟ يعني معناها ما هو مالك، أنت مودع لهذا المال، أنت هذا المال يبقى عندك لصاحبه. وكيف يجمع بينه وبين الأدلة الأخرى التي فيها الإذن بالاستنفاق؟ وأيضا قال فهو مال الله، إن جاء صاحبه إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. يعني بعض أهل العلم يقول أنها في حال التعريف هي ملك لصاحبها، وفي هذه الحالة هو أمين، فإذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط لا يلزمه، وبعد التعريف سنة صارت وديعة عنده فهي مضمونة. لكن هذا عجيب، يعني قد أذن له الشرع، أذن له الشرع، حتى إن الذين عللوا وقالوا ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، قالوا أذن له الشرع أن يستنفقها. وإذا جاء صاحبه وقد أفناها ما بقي معه شيء، هذا على ظاهر الحديث أنه قال يضمن. إذا جاء صاحبها، طيب لو جاء صاحبها وقد أنفقها، وطيب قد أذن له الشرع أنه يستنفقها ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني فيها خلاف. نعم، فيها خلاف على أنه يقولون هذا أنه لابد أن يعني تكون مضمونة، لأن لفظة وديعة معناه أنه متى جاء صاحبها يوم من الداهر حتى في بعضها فإنه يؤديها. نعم، لكن بعضهم قال فإن جاء صاحبها فأدى إليه ما دامت باقية عينها. يعني الإذن له إذا لم يأتي صاحبها. طيب، نقرأ الكلام عليها. قال الفائدة الثالثة أن الملتقط إذا استنفقها فإنه يضمنها لصاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذهب إلى ذلك الجمهور. والقول الذي يقول أنه إذا استهلكها ولم يبق عينها أنه لا يضمنه هو قول ابن حزم الظاهرية، ويرجح الشيخ ابن عثيمين. لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وكلمة يوما من الدهر معناه ولو بعد أمد ولو قد استنفقها، فإن وجد صاحبها فليردها عليه. قال العلامة الصنعاني، وهذا سيأتي معنا في الشرح: اختلف العلماء في حكمها بعد السنة. قال في نهاية المجتهد: إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن لو تملكها، ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال أبو حنيفة: ليس له إلا أن يتصدق بها. وقول أبي حنيفة مرجوح لهذا الحديث. ومثله يروى عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين، وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر، فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها. بقي طيب. قال الصنعاني: قلت: ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوها الدال على وجوب ضمانها، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه، لأنه أذن صلى الله عليه وعلى وسلم باستنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. فالصنعاني يرجح قول من؟ قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وغيرهم، على أنه وإن استنفقها فإنه إذا جاء صاحبها ردها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه عمن؟ زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وعنه أي زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. فوصفه بالضال إذا لم يعرفها، إذا لم يعرف بها. وقد اختلف في فائدة معرفتها، فقيل لترد للواصف لها، فإنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها، ويجب ردها إليه كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري: فإن جاء أحد يخبرك بها. وفي لفظ بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك، واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير والعدد، قالوا لورود ذلك في بعض الروايات، وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء، فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها من العفاص والوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا. وقيل تدفع إليه بعد الإنظار مدة، ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه عفاصها ووكاءها بغير يمين أم لا بد من اليمين. فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث، وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة، وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتها لئلا تلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها، فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة. قالوا وذلك لأنه مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة، وهذا أصل مقرر شرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعفاص والوكاء. طيب هل هذا التأويل صواب؟ هذا ما هو صواب، يعني أنه يلزم صاحب هذه اللقمة المال الذي فقده يلزمه أنه يأتي بشهود ويقول هذا مالي، كيف يأتي بشهود وهو ما يدري أنه سيفقد ماله؟ فبينته وصفه لهذا المال، بينته وصفه لهذا المال ولهذا المال لهذا الشيء المفقود. وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف، فإنه قال صلى الله عليه وعلى وسلم فأعطها إياه. وفي حديث الباب يقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها فأعطيه إياه، قال وإنما حذف جواب الشرط للعلم به. وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة على الشهادة، بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق، ومنها وصف العفاص والوكاء، وعاء المال المفقود أو الشيء المفقود وهكذا رباطه، على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها، والزيادة قد صحت كما حققه المصنف أي الحافظ في الفتح رحمه الله، فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف. وكما أوجب صلى الله عليه وعلى وسلم التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة، وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب، والدليل مع الأول. مع من؟ مع من يقول لا يجب بعد مرور السنة، ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير، حقيرة كانت أو عظيمة. ثم التعريف يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة، يعني في الأماكن التي يتوقع أنه يبحث عنها. أما إذا فقدها في مكان وأنت تعرف بها في مكان آخر لا يتوقع أن يأتي إليها، هذا ما هو تعريف ولا يغني، لابد من تعريف في الأماكن التي قريبة أو في المكان الذي وجدها وفي الأماكن قريبة وفي أبواب المساجد وليس بداخلها وفي الأسواق، وهذا يدل على تعظيم حرمة مال المسلم. قال قوله وإلا فشأنك بها، نصب شأنك على الإغراء، ويجوز رفعه على الابتداء فشأنك، وخبره بها وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بها، يعني بعد مرور العام مع التعريف. واستدل به على جواز تصرف الملتقط بها بأي تصرف، إما بصرفها في نفسه غنيا كان أو فقيرا، أو التصدق بها، إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضي بأنه لا يملكها فعند مسلم ثم عرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وفي رواية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف كيف شددها، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة، فقال في نهاية المجتهد من الكلام الذي قرأناه قبل إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن له تملكها، ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها، ومثله يروى عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين، وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر، فقالوا تحل بعد السنة وتصير مالا من ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها. قلت ولا أدري ما يقولون في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم أذن في استنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. المسألة الثانية في ضالة الغنم، فقد اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني معنى هذا إباحة له في التقاطها، فإن معناه أنها معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أو أخوك أن يأخذها، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث على أخذه إياها. وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو لا؟ فقال الجمهور إنه يضمن قيمتها، والمشهور عن مالك أنه لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا غرامة عليه، الذئب غير مكلف، كيف يغرم؟ وأما هذا إنسان مكلف ويعلم الأدلة ويجب عليه حفظ مال أخيه. فكذلك الملتقط، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها. والمسألة الثالثة في ضالة الإبل، وقد حكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها لا تلتقط بل تترك ترعى الشجرة وترد المياه حتى يأتي صاحبها، قالوا: وقد نبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنها غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المشي، فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم. وقالت الحنفية وغيرهم: الأولى التقاطها. قال العلماء: والحكمة في النهي، كيف الأولى التقاطها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى ضالة فهو ضال، ما لمعرفها؟ والحكمة في النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.